بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض المسائل المتعلقة بإجازة الورثة للوصية، فمن المسائل التي سبقت معنا إذا أجاز الورثة الوصية قبل موت الموصي فما الحكم في ذلك؟ يعني لا عبرة بإجازتهم. لماذا لا عبرة بإجازتهم؟ ارفع صوتك. نعم، لأن إجازتهم هي في وقت لا يملكون، هم لا يملكون ذلك المال إلا بعد موت المورث. وأيضا نعم، قد يموت من يظن أنه وارث قبل موت مورثه فلا يرث منه أصلا، فإذا لا عبرة بإجازة الورثة قبل موت الموصي. سبق معنا أيضا ما لو أجاز الوصية بعض الورثة دون بعض فما الحكم؟ يعني ينفذ نصيب من أجاز الوصية، يعني وقلنا من أجاز، أو بالتعبير الأحسن من أعطى عطية مبتدأة، هذا على قول الجمهور أنه يعتبر به الإجازة. فإذا أسقط المورث عن وارثه دينا أو أوصى أن يقضى دينه أو أسقط جناية تتعلق بالمال فما الحكم فيه؟ نعم، هو هذا من الوصية، فلا تصح، لا تصح، لأن هذه الأمور هي من الوصية ولا وصية لوارث. ثم أخذنا مسألة هي إذا أوصى المورث لكل وارث بمقدار حقه، مقدار حقه الذي هو له شرعا فما الحكم؟ نعم، إذا لم يعين لكل واحد منهم شيئا من المال بعينه فهذا، وهذا يصح، فيكون كذلك بنصيبهم الشرعي والوصية أكيد. وإذا عين لكل واحد نصيبا من المال فهذا لا يصح على الصحيح. لماذا لا يصح؟ لأن حق الوارث بموت المورث تعلق بكل المال، وحقه مشاع في المال كله، فلا يعين له شيء. أيضا قلنا هذا، نعم، قد يولد بينهم خلافا وشحناء، وأيضا فوت عليه بعض الأغراض كحق الاختيار أو ما يخرج له من نصيبه، أو يعطيه شيئا هو لا يريده، ثم أخذنا مسألة الوصية للأقارب الغير وارثين ما الحكم فيه؟ مستحب، نعم، ويستحب هذا قلنا متى؟ إذا ترك مالا كثيرا، وسيأتي اليوم إن شاء الله ضابط هذا المال الذي يستحب مع الوصية. نواصل نقرأ. من المسائل مسألة متعلقة بآخر مسألة، وهي أنه يستحب الوصية للأقارب الغير وارثين، إذا ترك المورث مالا كثيرا. فما ضابط المال الكثير الذي يستحب مع الوصية؟ أما إن ترك مالا قليلا وورثته محتاجون له فهذا لا يستحب له. إن ترك مالا قليلا وورثته يحتاجونه فهذا لا يستحب له أن يوصي. وما يدل على أنه لا يستحب له أن يوصي إذا كان المال قليلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. يعني إذا كان الورثة يحتاجون ذلك المال وهو مال قليل فهم أحق به وأولى به. أيضا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وابدأ بمن تعول. إذا كان هذا في النفقة في الحياة الدنيا يبدأ بمن يعول فكذلك الوصية بعد الموت من يعول هم أحق بماله. أيضا هذا الذي جاء أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفتون به، فقد جاء عن علي رضي الله عنه بإسناد صحيح في مصنف ابن أبي شيبة أن عليا دخل على رجل يعوده وهو مريض فقال له: إني أريد أن أوصي. فقال له علي رضي الله عنه: إن الله تعالى يقول: إن ترك خيرا، وأنت إنما تدع شيئا يسيرا ولن تدع طائلا، فدعه لورثتك، فدعه لورثتك. هكذا جاء عن عائشة عند ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور في السنن بسند صحيح أيضا أن رجلا سأل عائشة فقال: إني أريد الوصية. فقالت له عائشة: كم مالك؟ قال: 3000، أي 3000 درهم. قالت: كم عيالك؟ قال: 4. قالت: هذا شيء يسير فدعه لعيالك، هذا شيء يسير فدعه لعيالك. وفي رواية أنها قالت له: أترك 3 للأربعة، 3000 للأربعة الأولاد. فإذن إذا كان الإنسان ماله قليلا وورثته محتاجون إليه فهذا لا يستحب له أن يوصي، بل كرهه العلماء، كرهوا الوصية له لهذه الأدلة وهذه الفتاوى عن الصحابة رضي الله عنهم، فتكون الوصية في حقه مكروهة كما سبق معنا في أول درس من الوصية أن الوصية تجري عليها الأحكام الخمسة ومنها الكراهة في هذه الصورة إذا كان مال المورث قليلا وورثته محتاجون. وأما إن كان ماله كثيرا فهذا يستحب له أن يوصي، وقد اختلف العلماء في حد المال الكثير. وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله أقوالا وآثارا عن السلف في المجلد التاسع من المغني صفحة 74 و300 إلى 76 و300. مما ذكر من الأقوال ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال 400 دينار ليس فيها فضل عن الورثة. 400 دينار و400 دينار شيء كثير. وذكر أثر عائشة الذي سبق أن رجلا قال لتركت 3000 درهم، قالت هذا قليل دعه لعيالك. ومنهم قال جاء عن الإمام أحمد قال القليل هو ما دون 1000 درهم، وما كان أكثر من 1000 درهم فله أن يوصي. وهناك أقوال عن السلف، جاء عن ابن عباس أنه قال 700 درهم، وجاء عن غيره أنه قال 60 دينارا، وجاء عن طاووس قال 80 دينارا. والحاصل من هذا أن هذا راجع إلى العرف، فما تعارف عليه الناس أنه مال كثير، مال طائل، فهذا يستحب له أن يوصي. وما كان الورثة بحاجة إليه وهو مال قليل، أو كان شيئا لا بأس به ولكن الورثة كثير لا يغنيهم ذلك، فهذا هو قليل ولا تستحب فيه الوصية. فالعلة باستغناء الورثة به، ينظر هل هذا المال الذي تركه يستغني به الورثة، فإن كان يستغني به الورثة ويصل إلى كل واحد منهم نصيب يستغني به وأكثر من استغناء، فهذا مال كثير. ولذا قال ابن قدامة رحمه الله كلمة جيدة، قال والذي يقوى عندي أنه متى كان المتروك الذي يتركه الميت لا يفضل عن غنى الورثة فلا تستحب الوصية. لا يفضل أي لا يزيد عن غنى الورثة، لكن إن كان يغني الورثة ويزيد عن غناهم فلا تستحب، لكن إن كان لا يزيد عن غنى الورثة فهذا لا يستحب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل المنع من الوصية بقوله أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة، أي إغناء الورثة أفضل من الوصية لغير الورثة. قال ولأن إعطاء القريب المحتاج خير من إعطاء الأجنبي، أي حتى في صدقته في الدنيا الصدقة على القريب أعظم أجرا من الصدقة على الأجنبي. فإذا كان كذلك فكذلك بعد الموت الوصية يتركه للقريب أفضل من أن يعطيه الأجنبي أو الذي لا يرث منه. قال ولأن إعطاء القريب المحتاج خير من إعطاء الأجنبي، فمتى لم يبلغ الميراث غناهم كان تركه لهم كعطيتهم إياه، أي عطيمته وهو حي، فيكون ذلك أفضل من الوصية به لغيرهم. فعند هذا يختلف الحال باختلاف الورثة في كثرتهم وقلتهم وغناهم وحاجتهم، فلا يتقيد بقدر من المال، والله أعلم. وهذا كلام جيد، هذه خلاصة جيدة. قال فعند هذا يختلف الحال باختلاف الورثة من كثرتهم وقلتهم. وغناهم وحاجتهم، فلا يتقيد بقدر من المال. فرب إنسان يترك مالا طائلا ولكن له ورثة كثير ومحتاجون، فهذا بالنسبة لهم ليس بكثير. ورب إنسان يترك مالا أقل منه وورثته قليل ومستغنون ليسوا محتاجين، فهذا بالنسبة لهم كثير. فهذا حاصل أن هذا راجع إلى استغناء الورثة بما يترك، إن كان يغنيهم ويزيد عن غناهم فهذا كثير يوصي به، يوصي بأقل من الثلث منه إن شاء يستحب له، وإن كان لا يزيد عن غناهم فهذا قليل ولا يستحب له الوصية. ثم ذكر عن الشعبي أنه قال: ما من مال أعظم أجرا من مال يتركه الرجل لولده يغنيهم به عن الناس. ما من مال أعظم أجرا من مال يتركه الرجل لولده يغنيهم به عن الناس، كما هو في الدنيا. في الدنيا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على ولده. وجاء في حديث آخر أيضا في الصحيح، حديث جاء عن ثوبان عن أبي هريرة: دينار تصدقت به على مسكين، ودينار تصدقت به في عتق رقبة، ودينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على ولدك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على ولدك. إذا كان كذلك، فإذن ولده بعد موته على هذا الحال. فهذه المسألة فيها تنبيه لطائفتين: طائفة يوصون وورثتهم محتاجون، فهؤلاء أخطأوا، بل يجعلون المال لورثتهم أفضل لهم. والطائفة الثانية أهل الغنى، أهل الغنى والثراء والمال الطائل الذي يتحجر على ماله للورثة ولا ينفق منه شيئا ولا يوصي منه بشيء، وهو صاحب مال طائل يستغني به ورثته وزيادة، فهذا أيضا ترك أمرا فاضلا، فينبغي أن يوصي بشيء من ماله لمن كان محتاجا من قرابته ممن لا يرث أو من غيرهم من المحتاجين. إذا انتهينا بهذا من الوصية للوارث، ثم الوصية للقريب غير الوارث. بقي هنا مسألة، وهي إذا أوصى للمحتاجين من غير القرابة وعنده قرابة محتاجون، هل يصح؟ إنسان عنده قرابة محتاجون وهم ليسوا وارثين، فأوصى بشيء من ماله لأناس ليسوا من القرابة وهم محتاجون، فهل تصح وصيته هذه؟ هذا في قولان للعلماء. القول الأول أن وصيته تصح، وهذا قول أكثر العلماء، هو مذهب الأئمة الأربعة ومذهب الثوري والأوزاعي وإسحاق وبعض التابعين. واستدلوا بأدلة، مما استدلوا به حديث عمران بن حصين في صحيح مسلم أن رجلا أعتق في مرضه 6 أعبد من عبيده لم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فجزاهم 3 أجزاء ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4 قال العلماء فهذا العتق لغير قرابته هم من غير قرابته هؤلاء الذي اعتقهم ومع ذلك أجازه النبي صلى الله عليه وسلم وله قرابة له ورثة وله قرابة غير ورثة وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم هذا العتق فدل على أن وصيته لأجانب وله أقارب محتاج جائز أيضا قالوا كما أنه في حال حياته في الدنيا له أن يتصدق على الأجنبي المحتاج مع وجود القريب المحتاج فإذا جاز له هذا في حال حياته فكذلك يجوز بعد موته يوصي بعد موته لأناس محتاجين ليسوا من القرابة وإن كان يوجد له قرابة القول الثاني قالوا لا يصح ذلك بل لو أوصى لأناس ليسوا من القرابة وعنده قرابة محتاجون فإنه ينزع عن هؤلاء ويرد إلى القرابة يؤخذ منهم ويرد إلى قرابة قال ابن قدامة حكي هذا القول عن طاووس والضحاك وعبد الملك ابن يعلى وهناك قول ثالث أنهم قالوا ينفذ من هذه الوصية ثلث الثلث والباقي يرد إلى قرابته قال ينظر كما أوصى إذا أوصى بالثلث فينفذ منه ثلث وباقي هذا الثلث يرد إلى قرابته لماذا عللوا قالوا لأنه لو أوصى بماله كله فإننا نجيز منه الثلث والباقي يرد على الورثة قالوا فكذلك هذا فإن الأقارب الذين لا يرثون في استحقاق الوصية كالورثة في استحقاق الميراث والمال فقالوا ينفذ ثلث هذه الوصية وهذا القول هو قول سعيد بن المسيب والحسن البصري وجابر بن زيد 3 من التابعين وأصح هذه الأقوال هو القول الأول أيضا هنا مسألة مما يتعلق بالوصية لوارث وهي مسألة مهمة وحاصلها أن العبرة بالوارث هو من كان وارثا عند موت الموصي هو الذي لا تصح له الوصية وهذا بإجماع العلماء أن المعتبر في الورثة الذين لا تصح لهم الوصية هم الورثة الذين يكونون ورثة عند موته، عند موت الموصي. لماذا؟ لأنه قد يكون الشخص وارثا في حياة الموصي فيوصي له، فلا يموت الموصي إلا وقد صار ذلك غير وارث. قد يكون شخص وارثا في حال حياة الموصي فلا يأتي موت الموصي إلا وقد صار ذلك الشخص غير وارث. مثلا حتى يتضح، إنسان أوصى لزوجته بشيء من ماله، زوجة وارثة أو لا؟ زوجة وارثة، ثم بعد هذه الوصية طلقها فمات وهي مطلقة، فالآن حين الوصية كانت الزوجة وارثة وحين موته صارت من غير الورثة، فهل تنفذ هذه الوصية أو لا؟ تنفذ، وهذا عليه إجماع العلماء. فالعبرة بمن كان وارثا، أي من كان وارثا عند موت الموصي. هكذا قد يكون الشخص غير وارث في حياة الموصي فلا يموت الموصي إلا وقد صار وارثا، العكس. له أمثلة كثيرة، لكن مثال متحد مع المثال الأول، إنسان كان له جارة امرأة فقيرة فأوصى بشيء من ماله، قال هذا الجزء من المال وصية تتصدقون به على فلانة، قبل أن يموت تزوجها ومات وهي زوجة له، هل تصح الوصية هذه؟ لا تصح. كذلك إنسان أوصى لإخوانه، كان ليس له أولاد فأوصى لإخوانه، إخوان أشقاء مثلا، ثم قبل أن يموت ولد له ولد، ففي الأول قبل أن يولد لا كان ليس له أولاد، كانت الوصية لمن؟ لوارث، كان إخوانه وارثين، فلما ولد له ولد صار إخوانه غير وارثين. إنسان عنده إخوة مثلا، إخوة أشقاء وإخوة لأب، إذا وجد الإخوة الأشقاء فالإخوة لأب لا يرثون، فأوصى لإخوانه لأب، يريد يحسن إليهم لأنهم غير وارثين، قبل موته مات الإخوة الأشقاء جميعا، هل تصح الوصية للإخوة لأب هنا؟ ها؟ تصح أو لا تصح؟ لا تصح، لأنهم قد صاروا وارثين. وهكذا، وهذا له أمثلة كثير ويستشكل فيه الناس. فالعبرة بإجماع العلماء ليس بوقت الوصية، العبرة بموت الموصي، فمن كان وارثا في موت الموصي فلا تصح له الوصية، ومن كان غير وارث تصح له الوصية حتى ولو كان في حال حياته وارثا. وهذا له أمثلة كثيرة، منها الأمثلة التي ذكرنا. بقينا مسألة أيضا، لو أن إنسانا أوصى لوارث وأجنبي، قال أوصي مثلا بخمس مالي لابني وصاحبه فلان، جمع وارثا وغير وارث في وصيته، فالحاصل في هذه المسألة، فيها كلام كثير للعلماء، والحاصل فيها أن وصيته للأجنبي صحيحة إذا كان عنده مال طائل، وأن وصيته للوارث مبنية على المسألة الأولى. الجمهور يقولون إذا أجازها الورثة، وغير الجمهور يقول إذا وهب له الورثة هبة مبتدأة، أعطوه عطية مبتدأة، فيصح ذلك وإلا فلا يصح على من سبق بيانه. فلا يؤثر الاشتراك، لأن بعضهم يريد يحتال، يريد يوصي لوارثه فيقال له لا يصح، فيقول سأوصي للوارث وصاحب الوارث، وهذا أيضا لا ينفع، فإنما تنفذ لغير الوارث، أما الوارث فهي موقوفة على ما سبق. بقي لو أوصى لصاحب أحد الورثة وهو يريد أن يرده للورثة، ويعلم أن الوصية للوارث لا تصح، فيقول لابني سأوصي لصاحبك وأنت اتفق مع صاحبك أنه يأخذه ويرده لك، فما حكم هذه الوصية؟ باطلة. في أي مسألة داخلة؟ ها؟ داخلة في مسألة الإضرار بالورثة، وسبقت معنا أنها لا تصح إذا كان فيها إضرار بالورثة. ثم ذكر الشوكاني بعدها الوصية في معصية وأنها محرمة، وسيأتي هذا إن شاء الله. أخ يقول رجل صلى وهو على جنابة لم يعرف إلا بعد يومين، فماذا عليه؟ هل يقضي الصلاة؟ أما الصلاة التي بقي وقتها أو التي تجمع إليها فإنه يقضيها، الصلاة التي بقي وقتها كان يذكر بعد العشاء والوقت باقيا والوقت باق، أو الصلاة التي تجمع إليها فإن المغرب تجمع إلى العشاء، أو يذكر بعد العصر والوقت باق فالظهر أيضا تجمع إليها، فهنا يصلي هذه الصلوات بلا إشكال. أما التي وقتها باق فهذا واجب عليه أن يصليها، وأما التي تجمع إليها فأيضا يصليها على فتوى كثير من الصحابة. بقي ما قبلها يصلي أيضا صلوات اليوم الذي هو فيه عند أكثر العلماء، فمثلا ذكر بعد العصر يصلي الفجر والظهر والعصر، أو ذكر بعد العشاء يصلي الخمس الصلوات لأن في نفس اليوم، وجمهور أهل العلم على أن من صلى صلوات بغير وضوء ناسيا فإنه يعيد صلوات يوم كامل ما دام في اليوم نفسه، وأما اليوم الذي قبله والذي قبله فهذا عليه أن يكثر من النوافل وأن يستغفر الله تعالى لذلك، هو ناسي ليس عليه شيء، والنوافل تجبر بها الفرائض فيكثر من النوافل، فقد جاء في الحديث أول ما يحاسب العبد به من عمل الصلاة، فإن انتقص من فريضته شيء، والذي صلى بصلاة غير وضوء هذا انتقص منها لم لا تصح صلاته، فيقول الله انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل به ما انتقص من فريضته، فإذا أكثر من النافلة فهي تكون جبرا لما فاته من الفريضة بعذر كهذه الصلاة. أخ يقول هل يرث صاحب الوصية؟ نعم يرث، إذا كان وارثا هو يرث نصيبه. بقي الوصية هل يأخذها؟ هذا كما سبق الجمهور يقولون إذا أجازه الورثة، وغيرهم قيده بأنها إذا كانت من الورثة عطية مبتدأة، أما نصيبه من الميراث فإنه يأخذه. ويقول بعض الإخوة يصلون صلاة الفجر جلوسا وهم قادرون على القيام، فما حكم صلاتهم؟ من صلى صلاة الفريضة قاعدا وهو قادر على القيام فصلاته باطلة لا تصح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإنما جعل الصلاة قاعدا لمن لا يستطيع القيام، وأما من استطاع القيام فيجب عليه أن يقوم. وقوموا لله قانتين. فمن صلى الفريضة قاعدا وهو قادر على القيام فصلاته لا تصح باطلة، ترك ركنا من أركانها. بقي صلاة النافلة، لو صلىها وهو قاعد فله نصف أجر القائم إن كان قادرا على القيام. قد جاء في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، أي في النافلة إذا كان قادرا على القيام. وأما إذا لم يكن قادرا على القيام فيجوز له في الفريضة وله في النافلة الأجر كاملا. أخ يقول: ما هو أفضل الأسماء، عبد الله أم عبد الرحمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، فكلها فاضلة وكلها أحب الأسماء إلى الله تعالى. وأخ يسأل يقول: هل أو ما حكم التكني بأبي بصير اقتداء بالصحابي؟ جائز لو أحب إنسان يتكنى بذلك فهذا جائز، وكان الصحابي رضي الله عنه كنيته أبو بصير. يعني مشهور رجل من القاعدة الآن كنيته أبو بصير. هو من حيث الجواز جائز، وإذا كان يعني صار هذا اللفظ وهذا الاسم مشتهرا برجل من الخوارج ومعروفا به وتركه الإنسان حتى لا يظن به سوءا وأنه منتسب إليه أو أنه يقلده ونحو ذلك، فهذا أيضا مقصد شرعي صحيح، تجنب مشابهة أهل البدع حتى في الأمر الذي أصله جائز. أخني يقول: من القائل أسرع أخ العلم في ثلاث، المشي والأكل والكتابة؟ من القائل؟ الكناني. من هو الذي روى عنه؟ السيوطي. قال السيوطي رحمه الله بمعنى الأبيات، لا أحفظها تماما: حدثنا شيخنا الكناني عن أبيه صاحب الخطابة أسرع أخ العلم في ثلاث، المشي والأكل والكتابة. إذا مشى يسرع، كتب يسرع، وإذا أكل يسرع. أخو لي يقول: هل هناك علماء من أهل السنة والجماعة حاليا في العراق؟ لأن هناك من يقول إن العراق صارت رافضية. الله أعلم، لا أعرف ذلك، وليس لي اطلاع يعني كثير على هذا حتى أعرف هل بقي علماء سنة في العراق. الله أعلم. ودول الغرب تريد أن تصير اليمن كالعراق، تعدم في أهل السنة، حتى عوام أهل السنة حصل لهم إبادات جماعية، من سلم من الرافضة أباده داعش، وهما طائفتان يخدمان عنصرا واحدا، الخوارج والروافض، إلا أن الروافض كفار والخوارج اختلف فيهم السلف في تكفيرهم، وإلا كلاهما يخدم هدفا واحدا ومصلحة واحدة، وهكذا صارت حرب العراق وحرب سوريا، من سلم من الروافض أباده أصحاب داعش، ومن سلم من أصحاب داعش أباده الروافض وأباد أهل السنة، وهذا هو القصد كان من تلك الحرب. ومسكين من اغتر بالخوارج وأنهم يقاتلون الرافضة، والله إنهم أرادوا إبادة أهل السنة. ولما كان في هذه البلدان أفراد فقط يسيرة، ربما يعدون بالأصابع من أصحاب داعش، حين قال الحوثي في الحرب قبل 8 سنوات اعتزلوا الحرب، نعرفهم بأسمائهم، لم يقاتلوا الرافضة، بل والله قال لي واحد منهم بلسانه قد مات، قال: ولي الشرف أني ما رفعت سلاحي في وجه الحوثيين. لماذا؟ قال: لأنه قتال تحت راية الطاغوت. فكذابون، يقول أنهم يقاتلوا الروافض، والله اعتزلوا القتال، وواحد منهم شارك مع المجاهدين وقتل رحمه الله، وكثير من الأخوة لعله يعرفه. فقالوا: هذا مات ميتة جاهلية، قتل في حرب الروافض. فقال هؤلاء الذين ينتسبون كانوا إلى داعش، قالوا: هذا مات خارج عن الإمام، مات ميتة جاهلية، خارج عن طاعة الأمير. فهما صديقان حميمان وأخوان رضيعان، رضعوا من ثدي واحد، ثدي الغرب. نحن لا ننكر أن في الخوارج أناسا صادقين من الشباب متحمسين، هذا موجود، ونعرف أناسا كثيرا عنده حب للخير وللجهاد اغتر بهم من الشباب الصادقين، لكن رؤوسهم وقادتهم في الضلالة الذين يسيرون أمورهم هم عملاء للغرب. كما يأخذ الروافض دعمهم وتوجيههم من الغرب، كذلك هؤلاء يأخذون دعمهم وتوجيههم من الغرب. ولا يمكن بلد يوجد فيه الرافضة توجد فيه داعش والقاعدة. انظروا أين تفجيرهم الآن في المناطق التي فيها الروافض، برد وسلام على الروافض. وفي الأماكن التي ليس فيها الرافضة تفجير واغتيال وفتن. حتى قال بعضهم تلك الأيام حين أنكرنا عليه: لماذا ما تقاتلون أنتم تزعمون أنكم تقاتلون الروافض؟ قال: نحن ننتظر ثم نقاتل الذي انتصر، إذا انتصر الحوثي نقاتله، وإذا انتصر الدولة نقاتلها، كلهم سوا. قالوا هذا عقيدتهم. فالله يخلص المسلمين منهم جميعا. هذا ما تضمنه هذا الباب الذي ذكره البخاري. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.